صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بأبي صابرا يكابد سرا منها الأذى ويجرعه كف حلمايا عن العدو فأضحى استلاب النفس الزكية يطمع بأبي الصابر اللهيف بأبي الصابر اللهيف غدا من منقع السم غلة القلب تنقع تقطع قوم بعجل سند لأخوك بعجل يحسن والله فجع قلبي هل مسجى بلوني يحسن لا تغفل ترى مسافر عضيدا جني أشوف بها المراض رايح منيدا قوم الأعادي فرقا وبينه وبينا ونالوا مطالبهم وصاروا مطمئني الأمر والمرجع لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل لا أسأل عليكم أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه عفوا. صلى الله عليه وسلم. الآية الشريفة آية القربى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية الشريفة من الآيات التي تبين فضل أهل البيت عليهم السلام وتظهر ما لهم على هذه الأمة. ويقال في سبب نزولها أن جماعة من المسلمين تحدثوا فيما بينهم حول جهاد النبي صلى الله عليه وآله وما قدمه النبي للأمة من تضحيات من أعمال، فقالوا: هلا قدمنا شيئا أجرا ومكافأة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليش ما نقدم شيء إلى النبي كأجر؟ فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وضعوا أموالا وهدايا بين يديه. فقال النبي: ما هذا؟ شنو هذا الأمر الذي أنتم جئتم به؟ قالوا: هذا أجر رسالتك يا رسول الله، هذا الأجر قبال رسالك وما فعلت وما قدمت وما أعطيت إلى الأمة. أطرق النبي صلى الله عليه وآله برأسه فنزل عليه جبرائيل بهذه الآية: قل. طبعا كلمة قل في القرآن بعض الأحيان هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما في قوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قل إنما أنا رسول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وتارة لا عندنا كلمة قل هي عامة، قل أعوذ برب الناس، هذا ورد أو حرز يتحرز به كل إنسان. هذه الآية الشريفة هي وسورة الفلق المبارك. فنزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله قائلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فالنبي صلى الله عليه وآله ليس بدعا من الرسل، والرسل إذا لاحظنا الآيات نجد أنهم قاطبة لم يطلبوا أجرا على رسالاتهم. يعني ما عندنا ولا نبي، إذا تقرأ، ولا نبي في القرآن سأل الناس أجرا على رسالته، بل على لسان الأنبياء قال: يا قوم ما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. فعلى لسان نبي الله نوح، على لسان نبي الله مثلا هود أو غيرهم من الأنبياء، على نبينا وآله عليهم جميعا صلوات الله. فلا يوجد نبي من الأنبياء سأل أجرا على رسالته من أحد، بل ربما كان ذلك علامة وأمارة عند الناس على صدق ادعاء النبوة، كما ورد على لسان حبيب النجار كما في سورة ياسين. حبيب النجار هو صاحب ياسين كما في الروايات. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فاتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، فكأن جعل ذلك أمارة على صدق ادعاء النبوة وأنهم يستحقون ماذا؟ الاتباع. السؤال: لماذا الأنبياء لا يسألون الناس أجرا؟ لماذا الأنبياء لا يسألون الناس أجرا؟ ذكر بعضهم جوابين، بعض العلماء ذكر جوابين. الجواب الأول أن النبوة هي وظيفة إلهية من الله عز وجل، وهي تكليف. النبوة ليست مسألة قابلة لأن ترفض أو تقبل أو يشملها الاقتراح. النبوة هي وظيفة وتكليف من الله لمن يختاره للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله، لما بعث النبي استنكرت قريش، قالوا ألم تختر السماء إلا هذا الإنسان يتيم أبي طالب لا مال له؟ فقالوا كما هو مضمون الآية الشريفة، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش ما اختارت السماء أحد العظيمين؟ إما عظيم مكة وهو الوليد ابن المغيرة أبو خالد ابن الوليد زين، أو تختار عظيم الطائف وهو عروة ابن مسعود الثقفي جد الأكبر صلوات الله عليه. فهذان شخصان عظيمان، طبعا العظمة عند قريش لهم لها مقياسها الخاص، المال الكذا المال شنو. فالآيات لما ردت على هذا الاقتراح ماذا قالت؟ أوهم يقسمون رحمة ربك، رحمة ربك كما يقول بعض المفسرين منهم السيد صاحب الميزان على الله مقامه سيد العلامة، يقول المراد من رحمة ربك في الآية يعني النبوة. طبعا عند قرائن معينة من نفس الآية أن المراد من الرحمة هنا هي النبوة. أوهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فكان الآية ماذا تبين؟ إذا كانت المعيشة لم توكل إلى الناس، المعيشة لم توكل إلى الناس، بل السماء هي التي تصدت لتقسيمها، فما بالك بما هو أعظم وأشرف وهو ماذا؟ النبوة هنا. إذا كانت المعيشة لم توكل إلى الناس، فهل النبوة توكل إلى الناس تختار شخصا أو ترفض شخص؟ أبدا، إنما ذلك بأمر الله. بل حتى النبي نفسه لا يمكنه الرفض أبدا، إنما هو تكليف من الله جل وعلا لذلك النبي. القرآن عندما يخاطب النبي في بعض الآيات صلى الله عليه وآله يقول ولا تكن كصاحب الحوت، النبي يونس على نبينا وعلى آله وعليه صلوات الله، النبي يونس عندما خالف الأولى، لأن الأنبياء معصومون، الأنبياء معصومون لا يمكن بعد أن يفعلون معصية، خالف الأولى فترك قومه مغاضبا، وكان غضبه إلى الله جل وعلا وغضبه على قومه، مع ذلك تقول أي وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ترك إلى قوم اعتبرته السماء ماذا؟ مخالف لما كان هو لما كان أولى وهو البقاء. فإذا النبوة تكليف من الله جل وعلا، فإذا كانت النبوة تكليفا من الله فالأجر يكون على الله. الآن ترك مسألة النبوة، الآن الفقهاء عندما يأتون إلى مسألة أخذ الأجر على الواجبات، بعض الفقهاء يقول إذا كان من الواجبات العينية العبادية لا يجوز أن يأخذ الإنسان عليها أجرا، وهذا ما بحثه الأعلام. من كان للسيد الخوي في ذلك كلام شأن، مو هذا غرضي. فما بالك بمثل النبوة؟ فإذا كانت النبوة تكليفا من الله فالأجر على الله جل وعلا، فالأجر على الله. طبعا العلماء عندهم أبحاث، هنا بعد في المجلس بعض أهل العلم، أن مسألة أساس الإنسان هل يستحق أجر على الله أو لا، وهذه مسائل أخرى، وإنما فقط أشير إلى أن هذه المسائل حل خلاف عند العلماء عشان ما كنا. السبب الثاني لعدم طلب الأنبياء الأجر هو أن الناس لو أرادوا أن يعطوا للأنبياء أجرا الله الأنبياء فعلا سألوا أجر. لو أن الأنبياء سألوا أجرا من الناس، ما هو الأجر الذي بمقدور الناس أن يعطوه للأنبياء؟ مال، ملك، جاه، شنو يعني؟ الأنبياء ينظرون بعين معنوية للحياة. للآيات تعبر عن الفقه، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، بعض المفسرين صاحب مزاج الفقه يعني النظرة المعنوية للحياة، يرون أن الدنيا بما فيها لا تسوى عند الله جناح بعوضة في بعض الروايات. طبعا الدنيا بما هي دنيا لا بما هي الطريق إلى الله عز وجل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وما دنياكم عندي إلا كورقة ورقة في فم جرادة تقضمها كما يشاء كما تشاء. ورقة في فم جرادة، ما هي قيمتها؟ فعلا هكذا كان الأنبياء. في بعض الروايات أن جبرائيل صلوات الله عليه نزل على النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، هذه مفاتيح كنوز الأرض، مفاتيح كنوز الأرض، ولا ينقص من حظك شيء عند الله. شيء ما ينقص أصلا. قال: يا جبرائيل، لأن أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفعلا هكذا كان صلى الله عليه وآله. دخل عليه يوم الأيام الثاني وجد النبي صلى الله عليه وآله نائم على حصير ماخذ نصف جسد النبي، وخد المصطفى على ذلك الحصير حتى بان في وجنة الشريفة. تكون الرواية تأثر من هالمنظر. فقال: يا رسول الله، ذاك كسرى وذاك قيصر يرفلان في الحرير، وأنت رسول الله أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم هكذا؟ قال: مه يا أبا حفص، مه، إن أولئك قوم عجل الله لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ونحن قوم أجلت إلينا طيبات. فالدنيا بما فيها لا يمكن أن تكون أجرا لرسالة صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. أمير المؤمنين عليه السلام عندما يدخل إلى بيت المال في يده عودة يقلب الدراهم والدنانير قائلا: يا بيضاء يا صفراء قري غير. حتى يوم الأيام دخل رجل على معاوية لعنه الله، دخل على معاوية قال: جئتك من أجبن الناس ومن أعيا الناس ومن أبخل الناس. قال: ومن ذاك؟ من هو الإنسان هذا؟ من هذا؟ قال: جئتك من علي بن أبي طالب. قال: أول علي يقال هكذا؟ أما قولك أنه أجبن الناس، فمن الذي جدل صناديد قريش غيره في معركة بدر، معركة أحد، معركة الأحزاب؟ اللي في معركة أحد انهزم الناس حتى يقال أن أحدهم وصل إلى منطقة جدة من الخوف، وبعضهم 3 أيام يرجف، حتى أن ابن أبي الحديد يخاطب الرجلين: عذرتكما إن الحمام لمبغض وحب بقاء النفس للنفس محبوب، ليكره طعم الموت والموت طالب، فكيف يلذ الموت والموت مطلوب، إلى أن يمدح أمير المؤمنين عليه السلام. ما كنا قال: وأما قولك أن عليا أعيا الناس، العي يعني لم يقدر يفصح عن كلامه، ما عنده فصاحة وبلاغة، عي. قال: ومن الذي سن الفصاحة لقريش غيره؟ ويكفي نهج البلاغة. اللي ابن أبي الحديد يقول: سألت أنا أستاذي مصدق، قلت له: وهو صحيح أن مثل خطبة الشقشقية هي من تأليف السيد الرضي؟ قال: وين السيد الرضي؟ بل هو ابن أبي الحديد يقول: أنا قرأت شعر ونثر السيد الرضي، وين وين هالكلام هذا؟ هالفصاحة وهالبلاغة وهالقدرة على التعبير عن المرام النفسي. وعما قولك أن عليا أبخل الناس، فوالله لو كان لابن أبي طالب جبل من تبر وجبل من تراب لأنفق التبر قبل التراب. فإذا الأنبياء لو سألوا الناس أجرا وأعطى الناس الأنبياء مالا دنيا جاء، الأنبياء والأولياء يرون أن كل شيء ثان لا قيمة له، ينتهي خلاص. صلوات الله عليك يا أبا محمد الحسن، يوقف على قبر فيقول: إن شيئا هذا آخرة حقيقة يزهد فيه، إذا الدنيا هذه نتيجته حقيقة يزهد فيه، وإن شيء هذا أول حقيقة يرغب يخاف منه، وهو مسألة الآخرة. على كل حال، فالأنبياء لا يسألون الناس أجرا، فإذا كان الأنبياء لا يسألون الناس أجرا فما بال النبي صلى الله عليه وآله وهو القائل: وما كنت بدعا من الرسل، فما باله هنا ماذا يسأل الناس؟ يقول العلماء: على أن هذا السؤال هو للناس، وذلك بملاحظة الآيات الشريفة التي تقول: وما سألتكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وآية أخرى تقول: ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، فالأجر لكم والأجر سبيل إلى الله، الذي سأله النبي هو سبيل إلى الله. ولذلك يقولون أن أجر رسالته صلى الله عليه وآله إنما هو للأمة وهو سبيل إلى الله، ثم كانوا هم السبيل إلى رضوانه. وإذا أهل البيت عليهم السلام هم السبيل، شلون هم السبيل؟ هم السبيل أولا لأنهم الهداة إلى الأمة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإذا الهاد هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بعض العلماء يثير هالمسألة أن حب أهل البيت عليه السلام هل هو مجرد طريق إلى الله؟ لو لا، هو أساسا أخذ على نحو الموضوعية، هو عبادة في نفسه، هو عبادة في نفسه، فيقول أن له جانبان: جانب هو طريق إلى الله، إذ أنهم الذين يروا الإنسان الطريق، الهداية في أيديهم، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. وإذا هم الطريق إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أهل بيتي لا تتقدموهم فتهلكوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، فإنهم أعلم منكم، صلوات الله وسلامه عليه. يوم الأيام عمر بن عبيد يدخل على الإمام الصادق صلوات الله عليه، لما جلس قرأ هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وسكت، ما سكت عن الكلام. قال الإمام: أكمل يا عمرو، أكمل الكلام. قال: سيدي أحببت أن أعرف الكبائر منك باللسان. وصار الإمام يذكر يذكر يذكر، ها؟ يقول الرواية: فقام عمر بن عبيد وهو يصرخ صراخ، يبكي بصراخ، وهو يقول: لعن الله من نازعكم العلم أهل البيت. صلاة الله وسلامه عليه. فإذن هم الطريق إلى الله، هم ترجمان القرآن. بعد: وعبادتهم، أو عفوا، ومحبتهم هي عبادة وهي إيمان. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حب ابنتي فاطمة من الإيمان، وبغضها من النفاق. وإذا نفس حب أهل البيت في ذات إيمان. الإمام الحسن عليه السلام بعد مقتل أمير المؤمنين وصعد المنبر وخطب خطبته إلى أن قرأ هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة. وإذا الإمام يقول: حبنا أهل البيت هي الحسنة، هي الحسنة الذي ورد في النصوص أنها حسنة لا تضر معها السيئة، صلوات الله عليه. وإذا على تأكيد القرآن وعلى تأكيد النبي صلى الله عليه وآله، آخر لحظات النبي لما قال: أتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، وأراد شخص أن يقوم فقال الرجل كلمته: اجلس إن النبي ليهجر، وأثرت الكلمة على رسول الله وغش علي أفاق. ها يا رسول الله، نأتيك بالدوات والكتف. قال: أما بعد الذي قلتم فلا، ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. والمرء يحفظ في ولده، ولكن ما راعوا للقرآن أمر ولا للنبي وصية، فقتل من قتل وسبي من سبي وجرى القضاء عليه. أين الحسن وأين الحسين؟ وإذا الإمام الحسن نكلوا في حياته صلوات الله عليه، حتى ساوموا مع معاوية بالدرهم والدينار، كتبوا إلى معاوية: لو شئت أن نسلمك الحسن مكتف لفعلنا. ويكفيك أن مثل عبيد الله ابن العباس، وهو ابن عم الإمام صلوات الله عليه، وهو مذكول من معاوية، قتل بسر بن أرطاط له طفلين وجنت زوجته، مع ذلك لما يراسل معاوية ويغري بالأموال تسلل في جنح الظلام وما استيقظ العسكر إلا وهم بدون أمير. وإذا هذول اللي ابتلى الإمام بهم صلوات الله عليه وهو القائل لو وجدت من يعينني على قتال معاوية لقاتلته ليلا ونهارا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والإمام مو بس هذه مصيبة يعني في حياته وفي شهادته وحتى في تشييع جنازته كان مظلوم وإماما. وإذا لما أخرجت الجنازة تقول الرواية الإمام وصى أخاه أن يجدد به عهدا برسول الله. لما حملت الجنازة وإذا المرأة على بغلة وهي تقول لا تدفنوا في بيت من لا أحب، وجاء مروان وجماعة ورشقوا الجنازة بالسهام والنبال حتى استخرج 70 سهما صحو نادي وإماما. والله شال الجنازة والوديع الصيح يحسن بجنازة المسموم ريض يا خويا بجنازة حلو العطبة وخلي على الروضة وخلنا نجدد. والله عرج بتابوتي على مكسورة ريض يا خويا ذابت قلوب لسى عريج على قبر البتول ابن عشب وقبر يا خويا لا تحفر بعيد عن والله دفنه وكترها بالكتيها وين حزن ريض يا خويا ذابت قلوب لسى ريض يا ابو سكنه بجنازه حلو الجاه وانشر على تابوت ليم شكر هالعمى سفر الكفن عن غرته تودع اليته ودعتك الله يا حسين هالسفر لاوى ادهن راسي ام تطيب.